الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا الحديث عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة من مكة إلى المدينة، وكيف دبر الكفار، وكيف كادوا وقدروا وفكروا، ولكن الله سبحانه وتعالى يصون نبيه ويحميه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ويعصمه من الناس عز وجل. حصل الآتي: حصل إنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ذهب إلى دار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولما ذهب إلى دار أبي بكر وأخبره بأنه سوف يكون صاحبه في الهجرة، بكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من شدة الفرح، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها لم تكن تعلم أن أحدا يبكي أو من الفرح حتى رأت أبا بكر يهمي بالدموع رضي الله عنه وأرضاه، فعلمت أن من الحديث دموعا وأن من الدموع محدثا. الحقيقة أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يمثل الإيجابية في شكل شخص من الأشخاص، أو في شكل إنسان من بني آدم ومن البشر، بمعنى إنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما أخبره فقال له صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، لعل الله يجعل لك صاحبا. فسيدنا أبو بكر فهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم يستبقي للصحبة ليكون صاحبه في هذه الإيه في هذه الرحلة، ويكون صاحبه في الهجرة. فراح سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه واشترى راحلتين علفهما بالخبط اللي هو السمر اللي هو ورق الشجر، وده أفضل الإيه أفضل العلف. وطبعا هذا كله لأنه يعلم أنه سيكون في رحلة مباركة، وأنه في رحلة طويلة، ولابد أن تكون الدابة التي يركبها النبي صلى الله عليه وسلم والراحلة التي يركبها النبي صلى الله عليه وسلم تكون راحلة قوية وشديدة وسريعة ومريحة، وفي نفس التوقيت تكون قد اختزنت من الطعام ما تختزن، زي ما بيحصل مع الجمال أو بيحصل مع النوق دائما. وهذا ما كان في تصور أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يسير بمبدأ وبمفهوم: إذا كانت الحياة هبة من الله عز وجل، فلماذا لا توقف الحياة على الله سبحانه وتعالى؟ هذا رجل نسي نفسه وآله، نسي كل شيء، ولم يتذكر إلا الله ورسوله اليوم الآخر. ولذلك ستجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول: ما لأحد عندنا من يد إلا كافأناه بها، إلا أبو بكر فإن له يدا يكافئه الله بها. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سدوا كل الأبواب إلا باب أبي بكر، لأنه المسجد كان فيه أبواب، مسجد النبوي كان فيه أبواب يدخل منه الصحابة رضوان الله عليهم، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسد كل الأبواب إلا باب أبي بكر، وإن من أمن الناس علي في صحبته ودينه وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه. زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته، وأعانه بماله، وأعانه أيضا بنفسه، وأعانه بأولاده، كما ستكون هذه الرحلة المباركة. التخطيط إخواني كان من النبي صلى الله عليه وسلم سمة معلومة. الرسول عليه السلام كان دايما بيعمل الخطة الأولى والخطة البديلة، اللي هم النهاردة بيقولوا بلان A وبلان B. فبلان A وبلان B ديات يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يعملها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع خطة بديلة ليه؟ لأنه في حالة حرب، وحالة الحرب الدائمة دي لابد يكون عندك وعي ويقظة وانتباه، لأنه يعرف عدوه. الأمة اليوم لا تعرف عدوها، فلذلك تنساق وراء عدوها، تنساق كده كما يعني تنساق النعاج وراء الجزار الذي يذهب بها إلى الذبح، وهي مبسوطة فرحانة وعمالة تمأمأ وتطلع صوته وخلاص. ولكن الأمة الآن عجزت عن تحديد عدوها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه في مرحلة عداوة، وأن المعركة بين الحق والباطل هي معركة شديدة ومعركة قائمة ليوم القيامة. يعني أخوانا أوعى تكونوا مفكرين وأنتوا على الكوكب الأزرق اللي هو الفيسبوك أنكم أنتوا ماشيين بقوانينكم أو بقواعدكم، أو أنه الفيسبوك كسبكم كده تعملوا دعوة وأن الناس بتهتدي وبس. أنت على أرضه وفي ملعبه، والقوانين هي قوانينه هو، فما تحاولش أنك أنت تتعامل مع عدوك أنه سيسكت عنك. أسوأ شيء في الوجود أن المسلم يتصور أن الباطل سيسكت عنه. أنا كده مش مريض بنظرية المؤامرة. المريض بنظرية المؤامرة هو الذي لا يعرف عدوه ولا يعرف كيف يفكر عدوه. مش ربنا سبحانه وتعالى قال بل مكر الليل والنهار؟ وأنا قلت ده ربنا عز وجل، وإن كان مكره لتزول منه الجبال، ها ربنا عز وجل الذي قال هذا. فيجب أن يكون المسلم يعني دائما يقظا منتبها كيسا فطرا، مش كيس قطن، فينتظر دائما من عدوه الضربة، وينتظر دائما من عدوه أنه يفكر للقضاء عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده وعي بهذا، وكان عنده وعي بالمكان اللي هو فيه، زي ما قلنا امبارح كده ان هو نايم سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه مكانه حتى يستطيع انه يكتسب وقت، لانه طول ما هم شايفين سيدنا علي نايم مكة مش هتغلق، خلاص المداخل والمخارج ممكن يخرج منها النبي عليه الصلاة والسلام ويكون معه وقت يكسب. برضو نفس القصة هنا، هنا الرسول عليه السلام استفاد من كافة الاوضاع اللي موجودة. كافة الاوضاع اللي موجودة ايه بقى؟ اولا هؤلاء عرب، والعرب لا تتصور بحال من الأحوال أن عربيا يختفي، ما فيش عربي كان بيختفي، العربي كان دائما يمسك السيف ويقاتل ويحارب. لكن النهاردة المفاهيم تتبدل، ومش معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله يرمى بالجبن، لا، لما هذا كان بوحي من الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم عارف أنه حيخرج خارج مكة، وعارف عليه الصلاة والسلام أنه حيقيم في مكان ما لمدة أيام، ثم أيضا رتب صلى الله عليه وسلم الخريط الماهر اللي حيأخذ به الطريق المهجورة التي لا يسير فيها أحد. في نفس التوقيت النبي عليه الصلاة والسلام جهز من سيعد له الطعام وسيحضر له الطعام حتى المكان الذي هو فيه، يعني إلى المكان الذي هو فيه. وفي نفس التوقيت كان هناك من يعفي الآثار، وفي نفس التوقيت كان هناك من يأتيه بالأخبار حتى تزود بها، فتجهز صلى الله عليه وسلم لردة الأفعال دائما التي تكون عند الإيه؟ عند المشركين، لأنه عارف النهاردة أن حصل الأرض نفسه يقاتله ويحارب مع الكفار، وأنه المطلوب الأول على وجه الأرض. بكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالإيه؟ أن يخرج حتى يهاجر أبو بكر مع النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبالفعل النبي عليه الصلاة والسلام ركب راحلته، وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه أردف عامر بن فهيرة وراء، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يخرج هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لحد مدة معينة كده، استطاع ان هو ايه، عشان طبعا حيوصل للجبل وكده، نزل صلى الله عليه وسلم من الراحلة، وطبعا خرج من باب خلفي من بيت ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم الى غار ثور. خد بالك بقى ان غار ثور ده، الغار ده عبارة عن ايه يا اخوانا؟ الغار كان عبارة عن الفتحة التي تكون في الجبل، بتكون كده اللي بيسموها الكهف يعني. طيب هذه الفتحة اللي هي داخل الجبل، يعني لك أن تتصور أن في بعض الروايات سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل إلى الغار وجد ثقوبا عدة، ده معناه أن المكان ده مهجور منذ زمن بعيد، محدش دخل، ما هو لو كان في حد بيدخله مش هيكون مأوى للهوام وللحشرات، تمام؟ إنما بدأ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو حتى ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين يديه ساعة ومن خلفه ساعة ومن أمامه ساعة، فسنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل أبا بكر رضي الله عنه أرضاه يعني ما تفعل، فيقول يا رسول الله أذكر الطلب يعني الرصد يعني اللي عايزينك المطاردين، فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد يعني الكمين فأمشي بين يديك. قال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال نعم والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون لي من إيه من ملمة يعني من مصيبة إلا أن تكون بيدونك. فلما انتهى للغار قال أبو بكر مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ يعني أستكشف لك الغار، فدخل واستبرأ كل مكان فيه. فالذي حصل أنه يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يسد بعض الإيه بعض الجحور يعني أو بعض الفتحات بثوبه رضي الله عنه وارضاه كما في بعض الإيه كما في بعض الروايات. طيب هنا بقى الرسول عليه السلام عمل بكل الأسباب الأرضية، عمل إيه بقى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام راح إلى غار ثور، جه عبد الله بن ريقة لسه دوره مجاش، لكن عامر بن فهيرة معاه الغنم يعفي الآثار. عامر بن فهيرة ده اللي هو كان غلاما لأبي بكر رضي الله عنه أو مولى له، اشتراه أبو بكر واعتقه. عمرو بن فايرة مسلم، عبد الله بن ريفة لم يكن مسلما وقتها. طيب هنا بقى هيحصل ايه؟ عمرو بن فايرة مع الغنم يعفي الاثر، يعني يخفي الاثار اللي هي بقية اقدام النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه وارضاه، لحد كده ان النبي عليه الصلاة والسلام يروح غار محدش دخله قبل كده، وبعدين يخرج من مكان لا يطرقه الناس، خاصة انه محتاج السرعة، فاللي محتاج السرعة مش هيمشي في الطريق المهجورة اللي هي اطول، اللي هي غير معبدة، التي لا يسلكها الناس الا في اضيق الحدود، وبرضو المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام طلعه اللي هو غار ثور، وهو مكان برضو مرتفع، مش مكان في ايه في قاع الجبل، كل بيئة أرضية النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بها. طيب لكن حصل أن المشركين لما دخلوا ووجدوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه نائما مكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وحاولوا أن يأخذوا منه أي معلومة ما علموا أو ما استطاعوا، حصل أن المشركين جن جنونهم، الطائر الحديث صار الآن يرفرف في كون الله الفسيح، وليس بينه وبين المجد إلا خطوات، ويصنع الدولة ويكون شوكة في حلوقهم أو شجا في حلوقهم وشوكة في ظهورهم. فماذا يفعل هؤلاء؟ بدأوا يفتشون في كل حبة رمل وفي كل حصاة يرونها، ولو استطاعوا لقلبوا الأرض رأسا على عقب، ولو استطاعوا لأخرجوا الموتى يجرون أكفانهم يسيرون معهم للبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قريش كانت من أفقر الناس ماديا، اجتماعيا هم كانوا عليين، لكن بالمجموع المجموع العام كانوا فقراء، لكن في أفراد كانوا أغنياء، لكن المجموع العام بتاعهم ما كانوش أغنياء قوي، يعني حتى الذين كانوا يحكمون ما كانش فيه غنى فيهم، يعني مثلا عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش غني قوي، يعني خلاص هي مرة واحدة اللي تصدق بمئة من الإيه من الإبل فداء لابنه عبد الله، لكن كان العباس مثلا أغنى منه خلاص، فكان في أفراد أغنياء لكن المجتمع بالكامل ما كانش غني. فالعرب اللي كانوا يبخلون على أبنائهم كما ذكرنا في مسألة الجاهلية، تيجي تشوف النهاردة إن هم ينفقون من أموالهم 100 ناقة مقابل من يأتي بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ده بقى تفهموا من قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فاتفرج بقى إن هؤلاء ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، دي سمة وسمة شغالة، خد بالك مش هينتهم، هيروحوا في بدر وفي أحد وفي الخندق الأحزاب يعني لحد ما يغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم في دارهم، فساعتها بقى هيسكتوا مش عارف يعملوا حاجة مع النبي عليه أفضل الصلاة أتم الإيه وأتم التسليم. القضية هنا وصلت أن هؤلاء يعني أعلنوا عن جائزة 100 ناقة. الكافر يطلع ماله وكنزه وعياله ضد الإسلام، لأن العقيدة التي بداخله هي التي توجهه، وشيطانه يؤزه ويوسوس له. كده الكفار بدأوا يأتون بمن يقتفي الآثار، يعني يتتبع بقية الأقدام والعلامات التي تتركها الأقدام. طب أنا قلت لك أن عامر بن فهيرة بدأ يأتي بالغنم، والرسول صلى الله عليه وسلم واخد بالأسباب كلها، وكده الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نأخذ بالأسباب. لكن وصل المشركون إلى غار ثور وقالوا إن هذا هو المكان الذي ينتظر أن يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى خليني الأول أقول إن حديث الحمام والعنكبوت جوده ابن كثير، وكثير من الناس قالوا إنه ضعيف، ماشي، لكن له أصل، لكن له أصل، لأن رجل لما تبول رزاز بوله أتى على أبي بكر، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر يا رسول الله نظر أحد تحت قدمي لرآنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وفي الروايات الثانية أنه بعد 3 لما أبو بكر رضي الله عنه أرضاه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالطلب قال لا تحزن إن الله معنا، مش ربنا سبحانه وتعالى يقول إذ أخرجه الذين كفروا 2 في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله إيه سكينته والنصر جاي خلاص، وأنزل جنودا لم تروها، وجعل كلمة الله الإيه العليا وكلمة الذين كفروا الإيه السفلى. فهنا الكفار مكروا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحب أجمعين مكرا شديدا. وانت تعلم انه وما يعلم جنود ربك إلا إيه؟ إلا هو. فلما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا حماه بحمامة وعنكبوت وبيض بقى، أو إنه الكفار قالوا لا يمكن إن واحد يكون ده، ما هو أصلا أنا عايز أقولك أنا لو أنكرت حديث البيضة والعنكبوت والحمامة طب هم ما دخلوش ليه؟ ما كانوا يدخلوا يعني، لو الحديث ده مش صحيح أو ملوش أصل الكفار ما دخلوش ليه؟ كانوا دخلوا كانوا شافوا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. إنما هو ربنا سبحانه وتعالى يعني في جنود رأوها وجنود لم يروها، وإن كان القرآن غلب وجنودا لم تروها، لأن فيه من يحمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وإيه وصحبه أجمعين. طيب هنا بقى إيه السؤال بقى ماشي، أو الفائدة الكبرى والفائدة العظمى اللي أنا عايز أقول لحضراتكم بقى عشان أقفل بيها النهاردة إن شاء الله، وهي إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خد بالأسباب كلها زي ما قلنا، ولسه في أسماء جاية بالأكل، وعبد الله بن أبي بكر حياته بالأخبار والكلام ده كله، ولكن رغم الأخذ بالأسباب ربنا سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون معه وأن يتذكره في أشد الساعات بلاء. طب نجيب دليل. أنتوا فاكرين أخوانا في قصة سيدنا نوح عليه السلام وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، ها وهي تجري بهم في موج كالجبال. الله أكبر. السفينة دي أداة النجاة وآلة النجاة، وديت اللي زي ما بيقولوا الآلية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنجاة سيدنا نوح عليه السلام ومن معه من الإيه من المؤمنين. ومع ذلك المطر أو الطوفان بقى المطر من السماء والماء الذي تفجر من عيون الأرض ماشي، هذا المطر أو هذا الطوفان كان عذابا للكفار، ومع ذلك المطر جاي عند الإيه أو الطوفان جاي عند السفينة وبيحركها وهي تجري بهم في موج كالجبال. ليه؟ حتى لا ينسى نوح ومن معه ربهم سبحانه وتعالى، لأن الله يحب من عبده أن يكون معه في كل لحظات حتى يوم القيامة. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، يشفع بإيه؟ يشفع بالمحامد والتسبيح والتهليل والتكبير وبعبادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا عز وجل لأنه يحب من نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يغفل عنه طرفة عين، لأن الله سبحانه وتعالى من صفته الغيرة، ومن غيرة الله أنه لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه، ما يحبش يشوف في قلب عبده إلا هو عز وجل. تمام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه خد بالأسباب بس ربنا أحاط به البلاء والكرب حتى لا ينسى ربه وحتى لا يركن إلا إلى رب. طب إذا كان دي حال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بحالنا نحن؟ تمام. فالقصة التوكل لازم ياخد الاثنين، عمل القلب وعمل الجوارح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الطير اللي هو حديث التوكل، حديث عمر بن الخطاب في سنن الترمذي، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو يعني تطلع في الصبح خماصا يعني جياعا، وتروح إيه شباعا يعني بطانا خلاص، أو بطانا يعني شباعا يعني شبعان. قال لك ليه الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الطير على وجه التحديد؟ قال لك لأن الطير هو الكائن الوحيد الذي لا يختزن شيئا لغده، لا عنده جحر يحط فيه، ولا عنده بطن زي البقر يحط فيها، ولا عنده سنام زي الجمل يخبي فيه، ولا أي حاجة من دي خالص. تمام. أمال بقى إيه؟ لا يختزن شيئا لطعام. ومع أنه لا يختزن شيئا لطعامه فإنه إذا رأى الفجر ورأى تبشير الصباح خرج يطلب الرزق معتمدا على ربه عز وجل، رغم أنه ما اختزنش برضو اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، وطلب الرزق اعتماد على الله عز وجل. فيبقى كده حقق معنى التوكل اللي النبي عليه الصلاة والسلام حققه الآن. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقول لك حتى وأنت في موطن النجاة لا تنسى رب العالمين. وزي ما أنتم شايفين البتوع جم كلاب، فهنخلص بقى وإن شاء الله رب العالمين بإذن الله نكمل في حلقة قادمة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.